ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 يونيو عام 2024. يشتمل البرنامج على نشرة الأخبار ومواضيع أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل 10 أشخاص من بينهم أستاذ جامعي جراء القصف المدفعي بالفاشر، وحركة مناوي تتبرع من الاعتقالات. عودة الهدوء إلى سنار بعد صد هجوم للدعم السريع، وحقوقيون يطالبون مجلس الأمن بمزيد من الضغط لرفع الحصار عن الفاشر. استمرار وصول اللاجئين إلى الكفرة الليبية، واللاجئين واللاجئون السودانيون في أثيوبيا يتمسكون بالإجلاء إلى مكان آمن. تزايد حالة الوفاة وسط مرضى الفشل الكلوي والأمراض المزمنة بالأبيض، وقرار بتعليق الدراسة بالمدارس السودانية في مصر. تفاصيل النشر. قتل 4 أشخاص وأصيب 20 آخرين يوم الأربعاء في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وقال شاهد عيان لراديو دبنج أن قوات الدعم السريع قصفت سوق الفاشر الكبير الذي كان يعج بالمتسوقين والمارة، مما أدى لمقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، العديد منهم إصابات خطيرة. وأشار إلى وفاة الدكتور بهاء الدين جمعة هارون الأستاذ بجامعة الفاشر ومدير مركز دراسات السلام وحقوق الإنسان إسر سقوط قذيفة في السوق الكبير، وأوضح أن القصف المدفعي طال كذلك أحياء الهوارة والعظمة وعدد آخر من المواقع والأحياء بالفاشر. وأضاف مواطن من الفاشر في هذا الخصوص:
كمنا أزبان هسي تدوين شخال على السوق الرئاسة. أي والله، لكن ما في سكان، هو الرئاسة دي بخش في الملاجئ والسوق فادي، المهم في المباني. أي والله، لكن امبارح المساء كان الجو كويس، يعني ما في أي، المهم ما يكفر أكتاني ما في تدوين.
كشفت منسقية النازحين واللاجئين في دارفور عن مقتل 5 نازحين وإصابة 4 آخرين يوم الثلاثاء جراء قصف قوات الدعم السريع معسكر أبو شوق بالفاشر. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا إن القذائف سقطت في 4 بلكات، وهي 6 و7 و3 و13، وأشار إلى عدم حصر العدد الكلي للضحايا بسبب استمرار القصف حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء وانقطاع الشبكة. أضاف آدم رجال لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
عدد القتلى 5 حتى الآن، وعدد الجرحى 4، وما زالت الحصر مستمر مع أنه هناك تعقيدات متعلقة بالقصف المستمر وقطع شبكات الاتصالات.
من جهة أخرى، قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون جراء سقوط قذائف أطلقتها قوات الدعم السريع على مستوصف أقرأ. وأعلنت حركة تحرير السودان قيادة مناوي أن قوات الدعم السريع قصفت الفاشر بأكثر من 26 دانة مدفعية ثقيلة. أبلغ مواطنون راديو دبنجة بعودة الهدوء إلى مدينة سينار بعد حالة الهلع التي أصابت السكان عصر ومساء الثلاثاء جراء هجوم الدعم السريع على ضواحي المدينة التي تأوي عشرات الآلاف من السكان المدنيين. وقال أحدهما لدبنجة إن بعض السكان عادوا إلى بيوتهم بعد أن فروا منها خوفا من اجتياح المدينة. من جانبه قال والي ولاية سنار المكلف أن القوات المسلحة صدت عملية التفاف من الدعم السريع بـ7 مركبات، حيث أطلقت 3 دانات وتسببت في حالة من الرعب. وقال أن الجيش طارد القوة وقضى عليها، وأضاف في هذا الخصوص:
من خلال التفاف 7 عربات وأطلقوا 3 دانات أحدثوا نوع من الربكة الكبيرة جدا جدا، ولكن تصدت لهم القوات ولاحقتهم وطاردتهم، والآن هم في جهنم في الجحيم، وتفحموا في سنار قبل أن يدخلوا إلى نار جهنم. إحنا نقولها بصراحة إن سنار محمية بأهلها بفرسانها بتاريخها.
سادت موجة من الخوف والهلع ولاية النيل الأبيض على خلفية سيطرة الدعم السريع على منطقة جبل مويا، حيث شهدت مدينة ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض تكدسا للبصات السفرية والشاحنات والقوافل التجارية المتجهة شرقا إلى سنار القضارف كسلة عبر الدمازين وبورسودان. وقال شوتايان من مدينة ربك لراديو دبنج أن السلطات الأمنية أوقفت حركة البصات والقوافل التجارية عبر طريق جبل مويا، الأمر الذي خلق حالة من الازدحام في البصات السفرية بالسوق الشعبي ربك والسوق الشعبي كوستي. وقال مواطن فضل حجب اسمه لراديو دبنجا أن انقطاع الطريق تسبب في ارتفاع أسعار السلع الضرورية مثل الدقيق والبصل وكل البضايع. أكد أحمد الزبير المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان عدم التزام قوات الدعم السريع والجيش بقرار مجلس الأمن برفع الحصار عن الفاجر وإيقاف العمليات القتالية فورا، مشيرا إلى استمرار الهجوم على المدينة بجانب استمرار القصف الجوي. ونوه أحمد الزبير في حديث لراديو دبنجا إلى أن استمرار العمليات العسكرية أدى أيضا لتدمير عدد من المستشفيات، ودعا مجلس الأمن إلى إعادة النظر فيما يحدث في الفاشر، وتوقع أن يكون هناك خطاب للأمين العام للأمم المتحدة يراجع ما تم تنفيذه من عناصر قرار مجلس الأمن وخصوصا من قبل الدعم السريع. وأضاف أحمد الزبير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أفتكر أنه تم في الفاشر يتم مراجعته واسط مجلس الأمن، وحيكون في خطاب للأمين العام يشوف كل العناصر اللي تمت مطالبة الجهات المختلفة تتعملها، يعني بالذات الدعم السريع، ويشوف المبررات والأسباب التي منعت الدعم السريع من أنه ما يحاصر المدينة ويهاجمها.
كشف مصدر طبي بالأبيض عن تزايد حالات الوفاة وسط مرض الفشل الكلوي والأمراض المزمنة الضغط والسكري والقلب. وعز المصدر أسباب الوفاة إلى زيادة أسعار الخدمات العلاجية، خاصة بعد توقف المستشفيات الرسمية جراء قطوعات الكهرباء المستمرة وارتفاع أسعار الوقود المشغل للمولدات الحرارية، فضلا عن عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة. وتعاني مدينة الأبيض من حصار تفرضه عليها قوات الدعم السريع ونشاط إصابات النهب الموالية لها والمعروفة باسم الشفشافة، والتي تمنع بحسب المصدر الطبي دخول الدواء إلى المدينة وحركة عدد من الشحنات في الأيام الماضية. أصدرت السلطات المصرية قرار بتعليق الدراسة بالمدارس السودانية في مصر ضمن مدارس أجنبية أخرى، وقبل القرار باستهجان واسع من قبل الأسر السودانية المقيمة في مصر والمهتمين بالشأن العام. وقال مرتضى إبراهيم لراديو دبنجا أن القرار ليس له بعد سياسي وإنما ذو بعد ثقافي في المقام الأول، وأن القرار لا يمكن أن يقرأ بمعزل عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية من قبل اتجاه الوجود السوداني على أراضيها. وقال إن القرار يمثل شكل آخر من أشكال الضغوط من قبل السلطات المصرية. وأضاف مرتضى إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
القرار كان متوقع من بدري، القرار هو ما عنده بعد سياسي في الأول بشكل مباشر، إنما هو بعد ثقافي. في انت علي وجود المدارس نفسها، المناهج اللي بتدرس فيها تتعارض مع أشياء كثيرة جدا تم تقريبا عمل في وقت سابق، مسألة الحرائق لو تذكر المحل بتاع الحلاك اللي اتقفل، وفي كافي برضو أظنه، وخدت خريطة السودان بشكلها.
أعلنت حكومة ولاية القضارف عن بدء العام الدراسي يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو الجاري بعد توقف الدراسة لأكثر من عام جراء الحرب، كما قررت نقل النازحين إلى مناطق أم قلجة وأبو النجا بوسط القضارف وقرية حنان بالقرب من منطقة أبو رخم بمحلية المفازة وقرى السد بمحلية الفشقة. وقال والي ولاية القضارف اللواء محمد حسن في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء إن الولاية تأوي مليون نازح في معظم محلياتها وأكثرهم في بلدية القضارف ومحلية الفاو، ومن بينهم 16,500 تلميذ سيتم استيعابهم بالمدارس. وأضاف هذا الخصوص:
نعلن فتح المدارس بالولاية اعتبارا من السبت 29/6/2024 على أن يكون بداية أسبوع المعلم اعتبارا من يوم غد الأربعاء. وأيضا خططت الولاية خطوات متقدمة في تجهيز وإعداد السكن الملائم للنازحين من المدارس، وذلك في كل من أم قلجة وأبو النجا وغرية حنان، وأيضا في قرى السد.
وفي الأثناء أبدى نازحون بمراكز اللواء في القضارف في استطلاع أجراه راديو دبنج اعتراضهم على قرار الانتقال إلى المواقع الجديدة نظرا لبعدها عن المدينة والأسواق والمرافق الصحية، بجانب أن الكرانك التي شيدتها حكومة الولاية غير مناسبة للسكن مع حلول الخريف والأمطار الغزيرة. وقالت نازحة فضلت حجب اسمها لأسباب أمنية لراديو دبنج إنه الخيارات المطروحة غير ملائمة، وأضافت في هذا الخصوص:
أولا انت بايدي واو نحن ما بنمش، دواء دي كلها بلد حبش ما بنمش صح؟ ثانيا اختراع بالنجا دي الخريف خيران موية كثيرة ما بتقدر تقعد تمام؟ يعني ما بنمش، بس ربنا يوقف الحرب ومدرستهم اللي بيقولوا ده تفتح عليها المدرسة ما عظيم، لو في أمل إلا كانت درت.
قلل السفير عادل شرفي في مقابلة مع راديو دبنجا من تأثير العقوبات التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في مواجهة 6 مسؤولين من الجيش والدعم السريع من بينهم قائد القوات الجوية، مؤكدا إنها لن تؤدي لتراجع العمليات الحربية الدائرة. وقال السفير عادل شرفي أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تتضمن جانب سياسي يتمثل في إقناع مواطني الدول الأعضاء بامتثال الاتحاد برعاية قيم حقوق الإنسان. وأرجع فرض العقوبات على قائد القوات الجوية إلى قصف المناطق المدنية والبنى التحتية كباري ومحطات كهرباء وغيرها. وأضاف في هذا الخصوص:
السلاح الطيران كان جرائم بتاعته واضحة جدا في الوقت الحالي تجاه القصف المناطق اللي فيها مدنيين أو الانفراستراكشر بتاعت البلد من كباري محطات بتاعت كهرباء غيره، بالذات الجرائم اللي هي طالب المدنيين بالذات.
يواجه آلاف اللاجئين السودانيين بالكفرة أوضاعا وظروف إنسانية صعبة، حيث تقيم غالبية الأسر والأفراد في العراء والمزارع ويستظلون تحت الأشجار. وبحسب المنظمة الأممية ووسائل الإعلام الليبية، فإن عدد اللاجئين السودانيين بالكفرة يبلغ حوالي 20,000 لاجئ مسجل لدي سلطات الهجرة غير الشرعية. وأكد اللاجئ السوداني عصمت مصطفى في حديث لراديو دبنجا استمرار تدفق اللاجئين إلى الكفرة ووصول أعداد تتراوح ما بين 25 إلى 75 أسرة يوميا إلى الكفرة. وبشأن الخدمات، قال مصطفى لراديو دبنجا أن اللاجئين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على مياه الشرب لأن المياه الموجودة في معظم الآبار بالكفرة مالحة جدا. وأضاف في هذا الخصوص:
عايشين تحت حجر النغل، بس الأغلبية السودانيين ما عندهم سكن إلا الناس القديمة اللي عندها يواه عندها أحد بيقوموا يأجروا لهم سكن يعيشوا في المزارع، والمزارع هو الواحد بيكون قاعد تحت النغل بس، يعني لا عنده حاجة بتخدم به ولا عنده حاجة بيحميه من الشمس رغم إنه ده حرارة كفر عالي جدا يعني. وثاني حاجة الموية، مو هنا مالحة يعني.
قال اللاجئون السودانيين في معسكر كومر وأولالا في إقليم الأمهرة الأثيوبي إنهم لا يرغبون في العودة إلى السودان حاليا في ظل استمرار الحرب، بل يتمسكون بمطالبهم المتمثلة في الإجلاء إلى مكان آمن خارج أثيوبيا. وقال أحد قيادات اللاجئين السودانيين في أثيوبيا لراديو دبنجا ردا على التصريحات الصادرة من لجنة الطوارئ الإنسانية التي يترأسها جبريل إبراهيم بشأن رغبة بعضهم في العودة، إن استمرار الحرب واتساع نطاقها لا يتيح الفرصة للاجئين للعودة إلى البلاد. وأشار لاستمرار اعتصام اللاجئين في المعسكرين لنحو شهرين خارج المعسكرات بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية، وأشار إلى مقتل لاجئة سودانية خلال الأسبوع الماضي أثناء عودتها من منطقة شهيدي بشأن تعرض 2 من اللاجئين للاختطاف والضرب. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن ظروفنا جابتنا هنا ظروف حرب، أسباب جابتنا ما انتهت لسه في السودان، بل اليومين دي المعارك ذاتها بقت مشتدة شديد ما معروف الحاصل يعني، فإنهم عبر الحدود دي ذاتها يجيبون الولايات الشرقية ما فيها أمان بالشكل الممكن. عموما السودان الآن أجواء مبتع السلام لحد اللحظة.
كشف نازحون في معسكر مجر بولايه وسط دارفور من تعرض 4 منهم من بينهم امرأة للاعتداء بالضرب المبرح بواسطة مجموعة من المسلحين، مما أدى لإصابتهم بجروح متفاوتة. وأشار إلى أن المسلحين اقتحموا منازلهم واعتدوا عليهم بالضرب بدون أسباب. وأضاف نازح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أنا مباري أخوانا في النادي في بنات كان دبون في شارع خلاص، المهم أخواتنا كان دبون في شارع وجينا بعدنا والناس جو طبعا مفاجأة كده لقونا دبونا في البيوت، زي كنا زي 4 نفر كلنا معوقين.
الخبر الأخير في النشرة: أكد فريد حمدان نائب ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان للمكتب القطري السودان عمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد اندلاع حرب 15 أبريل العام الماضي سلط الضوء على استراتيجيتين للعمل في السودان. وقال حمدان في كلمة ألقاها في افتتاح ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب والذي يصادف 26 من يونيو من كل عام أن الاستراتيجيتين تتعلقان بتعزيز الرصد والرقابة على حقوق الإنسان في السودان من خلال التواصل مع كافة الأصدقاء والشركاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والضحايا والشهود. وقال أن مكتب المفوض أرسل عديد من البعثات لجمع المعلومات إلى تشاد وجنوب السودان وأثيوبيا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن الدايرين حاجة نأكله، ما عندنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يضغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء على راديو دبنجا يصحبكم خلاله عمر عبد العزيز. أعلنت قوات الدعم السريع مساء الاثنين سيطرتها التامة على منطقة جبل مويا على الحدود بين ولايتي النيل الأبيض وسنار، بينما لم يصدر تعليق من الجيش حتى موعد إعداد هذه الحلقة ظهر يوم الأربعاء. اتصلت باللواء المتقاعد دكتور محمد خليل الصايم أستاذ الدراسات الاستراتيجية وسألته عن الأهمية الاستراتيجية لجبل مويا ومجريات المعركة حسب ما توفر له من معلومات.
من أول أمس كانت قوات الدعم السريع تحاول أن تسيطر على منطقة جبل مويا، واستطاعت القوات المسلحة أن تفتح لهذه القوات بالدخول لجبل مويا، ومن ثم تمت مهاجمتها وكبدتها خسائر كبيرة جدا. أيضا كان الاستنفار لكل القوات حول جبل مويا، استطاعت القوات المسلحة الالتفاف واحتلال منطقة أو استعادة منطقة سكر قرب سنار والقرى الحوالينه، ولكن يعني جفزع كبير جدا لقوات الدعم السريع من منطقة تنبول ومن مناطق الأخرى، ودارت معركة كبيرة جدا بالقرب من جبل كوبري العرب، واستطاعت القوات المسلحة أن تتعامل مع هذه القوات وتكبد خسائر كبيرة جدا، تطرد خارج منطقة سنار، ولكنها رجعت لمنطقة جبل مويا وتمت محاصرتها بواسطة القوات المسلحة. الآن القوات المسلحة تقفل الطريق المؤدي إلى كوستي والطريق المؤدي إلى منطقة مدني وكل الطرق المؤدية إلى جبل مويا لإمداد تلك القوات أو وصول فزع لتلك القوات.
طيب سعادة اللواء، يعني لو فهمتك فهمي صحيح، قوات الدعم السريع الآن مسيطرة على منطقة جبل مويا لكنها محاصرة، هل هذا صحيح؟
نعم حقيقة.
في ظل هذا الوضع سيطرت قوات الدعم السريع على منطقة جبل مويا ولكنها محاصرة، ما الذي تعنيه سيطرة الدعم السريع على هذه المنطقة الاستراتيجية من ناحية عسكرية؟
هي منطقة حاكمة بالنسبة للطرق المؤدية إلى النيل الأبيض ومنطقة مدني، والقوات المسلحة الآن تقصف هذه المنطقة بالطيران وتستطيع أن تدير المعركة حول جبل مويا وتستولي على جبل مويا، لكن هي منطقة حاكمة، هذه المنطقة تسيطر على الطريق المؤدي إلى مدني وإلى كوست.
كنا قد قرأنا بعض التحليلات إنه من يسيطر على جبل مويا يستطيع أن يتوجه نحو سنار، أو أن الدعم السريع يمكن أن تشن هجوم على سنار بعد ذلك، هل هذا ممكن من ناحية عسكرية ووفقا للمقدرات المتاحة لقوات الدعم السريع؟
والله لا أعتقد ذلك، لأن القوة الموجودة في منطقة سنار قوة متماسكة وقوية.
هذه المنطقة هل هي جبلية حوالينا سهول؟ لو توصف لنا طبيعة المنطقة.
هي طبيعة المنطقة فيها بعض الجبال متناثرة، جبل جاري جبل موية، ولكن حول سنار المنطقة منبسطة، ما في حاجة، ما في مرتفعات كثيرة يعني، ومنطقة عادية، ولكن هي السيطرة هي ليست، يعني أنت لا تستطيع أن تقول إنها مناطق استراتيجية.
ربما رؤية المدنيين تختلف عن رؤية العسكريين سعادة اللواء، يعني ربما الكثير من المدنيين يتساءلون لماذا تأخر الجيش في استعادة الجزيرة ولماذا تأخر الجيش في استعادة المدن في دارفور، هل يمكن أن تلقي ضوء على هذه النقطة؟
طبعا الحرب دي مفتوحة في كل الجبهات، وقوات الدعم السريع استعانت بأعداد كبيرة جدا جدا من عرب الشتات، من النيجر، من مالي، من ليبيا، من تشاد، من أفريقيا الوسطى، من الجنوب السودان حتى، وده ظهر لكل الناس، ولا داير له دليل ولا داير له وثائق، حتى كل الجنسيات اللي اتقتلت واللي اتمسكت من جنسيات مختلفة كثيرة جدا، من اليمن، من دول كثيرة جدا جدا تكالبت على السودان، منها يعني من هؤلاء الذين يعني خاضوا الحرب مع الدعم السريع ضد السودان، منهم من جاء للفلوس ومنهم من جاء محرضا من يعني بأجندات أخرى تتبع لدولهم. الجيش السوداني لا يمكن أن يغطي كل قرى ومدن السودان، لأن الجيش السوداني في مخيلته ما كانت هنالك تهديدات أمن داخلية من داخل السودان يتبع غزو خارجي، الجيش السوداني 18 فرقة موزعة على حدود السودان على مناطق المحتملة للتهديدات والمحتملة للعدو المرتقب، لأنه نحن عندنا حدود كثيرة جدا جدا فيها مناطق ملتهبة، فيها مناطق يعني زي مسكنا جنوب السودان غير مستقر، حدودنا معه 2000 كيلومتر. إذا مسكنا الجبهة الشرقية أثيوبيا حدودنا معها طويلة جدا، جبهة ملتهبة فيها مشاكل داخلية. لدينا يعني قبائل مشتركة في قرب السودان مع أفريقيا الوسطى مع تشاد مع ليبيا، كل هذه المناطق فيها مشاكل حدودية فيها تدفق للسلاح. قواتنا المسلحة كانت منتشرة على طول هذه الحدود، وباي كومون سنس إنه لو جبت الجيش الأمريكي لا يستطيع أن يغطي 3 مليون فرد، الجيش الأمريكي النظامي لا يستطيع أن يغطي قرى ومدن السودان، لأن الحرب ليست على المناطق العسكرية. الآن الدعم السريع يهاجم المناطق المدنية، القرى، قرى الجزيرة. هل يعقل أن أقدم مفرزة في كل قرية من قرى الجزيرة حوالي 1500 قرية؟ لا يمكن، لا يمكن أن أقدم مفارز لكل هذه المناطق، علما بأن يعني القوات المسلحة منتشرة في مناطق محددة كان يمكن أن يكون منها التهديد الأمني. عشان كده الناس ما يقول لك الجيش لم يتأخر، الجيش يقاتل بمهنية وبحرفية وبتكتيك ويعني خطط وتقديرات تعلمها القوات المسلحة وبأولويات.
شكرا للواء الدكتور محمد خليل الصايم أستاذ الدراسات الاستراتيجية، والشكر لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. كان معكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.